أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
قال والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهذا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نما. بيان من المصنف لأنواع الإعراب، فيريد أن يقول نحن عندما تعرضنا لانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أشرنا إلى أن الاسم والفعل يقبل القسم على الإعراب والبناء، فيكون كل منهما معربا ومبنيا. واضح إن شاء الله فيما يتعلق بالإعراب، كما أن الاسم يعرب كذلك الفعل أيضا يعرب، ولا ندخل في الحساب الحرف لأنه لا يقبل الإعراب بل هو دائم البناء. فنقول هنا نريد أن نسأل عن أنواع الإعراب في الأسماء والأفعال ما هي، فيشير المصنف إلى أنواع الإعراب فيها، يقول لدينا الرفع أولا النصب ثانيا، وكل من هذين كما يأتي في الأسماء يأتي في الأفعال أيضا، يكون الفعل مرفوعا ويكون أيضا منصوبا. ثم الجر ويختص به الاسم فقط، ثم الجزم ويختص به الفعل فقط. فكأنه صارت أن نسبة منطقية فيما يتعلق بأنواع الإعراب بين الاسم والفعل عموم وخصوص من وجه، يشتركان في الرفع والنصب، ويفترق الاسم عن الفعل في الجر، ويفترق الفعل عن الاسم في الجزم. واضح إن شاء الله هذا. طيب، لهذه الأنواع الأربع علامات، بعضها علامات أصلية وبعضها علامات فرعية أو نائبة. فالضم علامة الرفع، والفتح علامة النصب، والكسر علامة الجر، والسكون للجزم. فهذه العلامات الأصلية لهذه الأنواع الأربعة. توجد علامات نائبة، أعطانا مثال أولي وهو مثال جاء أخو بني نمر، وفي هذا المثال أعطانا مثال لمصداق من مصاديق ما يعرب بالعلامات النائبة وهو الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، فإنها ترفع بالواو وتجر بالياء، فأعطانا مثال الرفع فيها أخو ومثال الجر كذلك. واضح مشايخنا؟ إذن هو في هذا المضمار يريد أن يشير أولا إلى أنواع الإعراب الأربع، ويشير إلى علامة كل نوع من هذه الأنواع الأصلية أولا، وسيأتي تباعا العلامات النائبة. واضح هذا إن شاء الله. لماذا قدمت الرفعة؟ ماذا قال؟ الرفع والرفع والنصب، طبعا قال الرفع، أحسنت، مفعول به مقدم لإجعلا، لكن لماذا قدمه؟ قدم الرفع على النصب، قالوا أنه لاختصاصه بالعمدة. لا مو فقط، يعني هو أكيد الاسم والفعل كذلك. العمدة في الجملة الاسمية ما هو؟ المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، وكلها مرفوعة. والعمدة في الجملة الفعلية، هاي عفوا الجملة الاسمية قلنا المبتدأ والخبر، بالجملة الفعلية نائب الفاعل والفاعل، فكأنه هنا أشار إلى العمدة في ذلك. طيب لماذا ثنيت بالنصب؟ قالوا لأن النصب العلامة الأصلية أو الوظيفة أو العامل الأصلي في النصب هو الفعل، فلذلك قدم في هذه الصورة. الجر لماذا قدمته؟ هو مختص بماذا؟ لأنه مختص بالأسماء، أيضا أعطي لتقديمه بعض العلل. قالوا لأنه مختص بالأسماء، والأسماء أشرف من الأفعال. احنا قلنا سابقا مشايخ ما تتذكرون، هذه ربما تكون بمثابة العلل لتقديم بعض على بعض. في بعض الأحيان تكون علل استحسانية، في بعض الأحيان أشير لها فقط لأجل الاستئناس ليس إلا، وإلا الاهتمام بها بهذه العلل ليس اهتماما كبيرا. إذا ذكرها الشارح فبها، ما ذكرها الشارح نذكرها في بعض الأحيان استئناسا ليس إلا. النتيجة هنا بيان أنواع الإعراب الأربع، وبيان بكل نوع علامته الأصلية ما هي. قال أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم. زيد يقوم، شوف المثال مشايخنا، زيد يقوم، طاني مثال في الاسم المرفوع والفعل المرفوع. المثال الآخر: وإن زيدا لن يقوم. قال زيدا اسم منصوب لأنه أجدت إن الحرف المشبه بالفعل تقدمت عليه فعملت فيه النصب. لن يقوم فعل مضارع منصوب بلن، فانطاني مثال على الاسم المنصوب كذلك والفعل المنصوب. زين، هذا بالنسبة للرفع والنصب، انطانا مثاليا لاسم وفعل مرفوع واسم وفعل منصوب. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو بزيد، هذا مختص بماذا؟ بالأسماء اللي كان علامة من علامات الاسم مثل ما أخذنا سابقا. وأما الجزم فيختص بالأفعال، مثاله نحو لم يضرب. هذه أنواع الإعراب الأربعة، وقد بينها في أنها مشتركة بين الاسم والفعل في اثنين منها، وهو الرفع والنصب، والاسم يختص بالجر والفعل يختص بالجزم. علاماتها ما هي؟ قال والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون. وهذه كما قلنا هي العلامات الأصلية، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، عن هذه العلامات الأصلية. طينا مثال، قال كما نابت الواو عن الضم في أقو، والياء عن الكسر في بني، من قولك جاء أقو بني نمر. وسيذكر يعني المصنف بعد هذا مواضع النيابة، فصار أدنى الكلام بهذه الصورة مشايخ، صار عندنا الكلام بهذه الصورة. أنواع الإعراب أولا، بيان أنواع الإعراب، ثم علامات الإعراب، فنشغلها بهذه الصورة. علامات الإعراب تنقسم إلى علامات أصلية وعلامات نائبة أو فرعية. العلامات الأصلية بحسب أنواع الإعراب: رفعا ونصبا وجرا وجزما، الضم للرفع، الفتح للنصب، الكسر للجر، السكون للجزم. هذه فيما يتعلق بالعلامات الأصلية. العلامات النائبة شو راح تكون العلامات النائبة؟ هو المفروض يقول هكذا للرفع، وعندنا علامات للرفع شو تكون؟ الواو مثلا في الأسماء الخمسة، والواو في جمع المذكر السالم، والألف في المثنى، وهكذا. لكنه لم يصنع ذلك كما لم يصنع غيره ذلك، كلي هو المصنف وابن هشام وغيره، وإنما في العلامات النائبة صار التتبع للمصاديق. تتبع لماذا؟ للمصاديق. وإذا كان التتبع للمصاديق نقسمه على قسمين، مصاديق مختصة بالاسم ومصاديق مختصة بالفعل. المصاديق مختصة بالاسم راح تكون خمسة، شنو أمثلة؟ أسماء خمسة أو ستة، مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم ما لا ينصرف. هذه خمسة مصادر، معذرة المشاهد، هذه خمس مصادر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للاسم. وعندنا مصدر قيد الكلام اللي هو محتل الآخر، والأمثلة الخمسة. وسيتعرض المصنف لهذه المصاديق ويقول أن هذه الأسماء الخمسة أو الستة في حالة الرفع ماذا تكون علامتها، في حالة النصب ماذا تكون علامتها، في حالة الجر ماذا تكون علامتها، ويسير بحسب هذه الأمور الخمسة المختصة بماذا؟ بالاسم. فإذا انتهى منها انتقل الاثنين المختصين بالفعل ومحتل الآخر والأسماء أو الأفعال والأمثلة الخمسة. هذه مسألة واضحة مشايخنا. في هذه المصادر السبعة اللي راح ناخذها احنا نتحدث عن مورد النيابة. هذا مورد النيابة مرة ايش راح نقول؟ مرة راح نقول ان هذا المورد من نحو النيابة التامة، يعني في كل الحالات الإعرابية في صورة الرفع والنصب والجر، أو في صورة الرفع والنصب والجزم، ففيها جميعا لو جزئية هذه النيابة، يعني قد تكون النيابة فقط في الرفع، قد تكون فقط في النصب، قد تكون فقط في الجر، فتكون حينئذ النيابة جزئية. فراح تظهر عندنا بعض الأسماء النيابة فيها تامة في الحالات جميعا رفعا ونصبا وجرا أو جزما بالنسبة للفعل، وبعضها راح تكون ماذا؟ جزئية. قد تكون العلامة أصلية في الرفع والنصب لكنها في الجر نائبة، كما في الممنوع من الصرف، فإنه يرفع بالأصل بالضم، ينصب بالأصل بالفتح، لكنه يجر بنيابة فتحة عن الكسر، وعكسه جمع المؤنث السالم. فهذه النقطة الأولى اللي راح نلحقها مع كل هذه المصادر. نسأل أول سؤال، نقول النيابة تامة لو جزئية، هذا يفيدنا، هذا أول. ثانيا، النيابة تكون نيابة حرف عن الحركة أو العلامة الأصلية لو حركة عن حركة. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه راح نلاحظ في المصداق الأول والمصداق الثاني والمصداق الثالث النيابة تكون نيابة حرف عن حركة، بينما في المصداق الرابع من الأسماء أخو المصداق هذا اللي هو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف تكون نيابة حركة عن حركة، بينما في الثلاثة الأول تكون نيابة حرف عن حركة. بل أكثر من ذلك، في بعض الأحيان ما هو ليس من نيابة الحرف عن الحركة ولا من نيابة الحركة عن الحركة، راح تجينا بالعلامة جديدة هي علامة الثبوت والحدث، واضح ما شايفه؟ إذا عرفنا هذا المقدار من الكلام راح نجي مسألة بعد بسهولة، نقول هاي الأسماء الخمسة رفعها بالواو، نصبها بالألف، جرها بالياء. لكن هذا الرفع والنصب والجر على نحو النيابة في هذه الحالات واوا وألفا وياء لابد أن يكون كذلك مع تحقق شروط في هذا الاسم. راح تكون شروط عامة أربعة وشروط خاصة لبعض الأسماء على نحو الخصوص. واضح ما شايفنا؟ جيد. فراح يبدأ بأول مصاديق النيابة، راح يبدأ بأول مصاديق النيابة. قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. هذه الأسماء التي أصفها علامة الإعراب فيها ستكون علامة نائبة وليست علامة أصلية، وهي من باب نيابة الحرف عن الحركة، وهي من باب النيابة التامة في كل الحالات رفعا ونصبا وجرا. قال شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، يعني ما كان بالأصل، هذا بدأ بماذا؟ بالنائبة. والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، كنا ندرسها أسماء خمسة في دراساتنا الأكاديمية لأنهم كانوا يحذفون أحدها لقبح مسمى، لكن حتى على مستوى القطر اللي درستموه أيضا جعلها ستة، وهنا كذلك. وهي أب وأق وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه الستة ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، بعد تقول أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف بدل الفتح، الواو بدل الضم، الياء بدل الكسرة. هذه نتعود عليها في هذه الأسماء مشايخنا، في هذه المصاديق جميعا ضروري تذكر البدلية والأصل شنو كان، تذكر البدلية والأصل شنو كان. ليش؟ لأنه راح تلاحظون بعض الحروف قد تكون هنا علامة نصب وهنا علامة رفع. تأملتم؟ هي الألف مثلا، خلينا نأخذ الألف، الألف في المثنى علامة رفع، وفي هذه الأسماء علامة نصب. فحتى أنا أحرز أنه الطالب لما يعرب لي هذه الجملة هو ملتفت تمام الالتفات أن هذه النيابة قد تكون متخالفة في الحرف، فنفس الحرف قد يكون ماذا؟ دالا على الرفع وقد يكون دالا على النصب. فأنت من تبين البدلية والأصل المسألة تتضح عندي بشكل واضح. قال وتجر بليا نحو مررت بأبيه، والمشهور أنها معربة بالحروف. صدر الحكم هنا الشارح ابن عقيل، صدر الحديث بأن الحكم فيها هو الحكم المشهور في أنها معربة بهذا الإعراب النيابي على نحو الشهرة بين النحاة. يعني شو يريد يشير؟ لا ما متفق، يريد يشير أن هناك بعض النحاة يرى أن هذه الأسماء باقية على الأصل، وهو منهم أحسنت، وبقاؤها على الأصل لم يتغير فيه شيء إلا شيئا واحدا. أحسنت، أن الإعراب صار هنا تقديريا، فلما تقول جاء أخوك، أخوك مرفوع بضمة مقدرة، رأيت أباه منصوب بفتحة مقدرة. فمن الآن نقول إن هذه الأسماء بها كم قول؟ قول يرى أنها معربة بهذه الحروف، وعلى هذا القول هي من مصاديق النيابة، نيابة الحركة النائبة الفرعية عن الأصل. وقول آخر، طبعا هذا القول اللي قلناه أولا هذا قول ابن مالك ومشهور النقاط كما درستمون في قطع الندى. قول آخر يرى لا، هذه الأسماء ليست خارجة عن حياض العلامة الأصلية، هي تعرب بعلامات أصلية، ضم وفتح وكسر، كل ما هنالك هي من الإعراب التقديري وليس من الإعراب الظاهري. والذي يرى هذا القول شارحنا ابن عقيل، وسنسجل هنا أول المخالفات التي سيخالف بها ابن عقيل مصنفنا ابن مالك، وستأتي تباعا المخالفات الأخرى. هذا طبعا ما كنا نلحظهم في قطر الندى وشرحه، لأن المتن والشرح لواحد، واضح إن شاء الله. أما هنا سنجد مخالفات، المصنف يرى شيء والشارح يرى شيء، وإن هذا ليس بدعا على العلوم، بالعكس هو في بعض الأحيان كما سنقرأ هو ابن مالك في بعض كتبه يرى شيء وفي كتبه الأخرى يرى شيئا آخر، فهذا لا يعني يصعب علينا المسألة. المسألة إذا كان بها خاصة، إذا كان بها ثمرة كما الآن بها ثمرة أصلية ونائمة، هذا يكون ملحوظ بالنسبة إلينا. وإحنا مثل ما جاءت لاحظون ندرس شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، يعني أرد أقول الكتابين منظورات، الألفية منظورة بالنسبة لنا والشرح كذلك منظور أيضا، فلا بد أن نلاحظ إذا المسألة كانت قول مصنف وشارح بعد هذا يقتضي حفظه وفهمه لو لا، واضح إن شاء الله. زين، فهنا الشارح أعطانا رسالة مسبقة، ماذا قال؟ والمشهور أنها معربة بالحروف، يعني من الآن يريد أن يضع في أذهاننا أن الخلاف موجود فيها، وسيأتي ليبين قوله في آخر البحث. فالواو نائبة عن الضم، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف، يعني هذا هو القول المشهور، وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح، نعم، والصحيح عند ابن عقيل أنها معربة بالحركات المقدرة، فهي عنده على هذا الأساس باقية بعلامات أصلية ولم تخرج عن حياض هذه العلامات الأصلية. قال والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. طبعا المسألة بها سجال كبير، والذي ربما يجعل من قول ابن عقيل قولا مقبولا ليس قولا مرفوضا من الأساس ومن البداية أن بعض أئمة النحاة قد قالوا به، ربما سيبويه يرى هذا الرأي، لكن الشهرة والكثرة لمن؟ للإعراب بالحروف، واضح مشايخنا؟ زين، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، هذا على القول الثاني اللي هو نعته ابن عقيل بأنه الصحيح، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح كرر لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، والله تعالى أعلم. فأولا بيّن في هذه المسألة اللي هي جعلها المصنف من مصادق النيابة، قال المسألة بها خلاف، رأي مشهور يرى أنها من موارد ومصادق النيابة، وأن الإعراب فيها جاء إعرابا نيابيا بالواو والألف والياء، والرأي الآخر يرى عكس ذلك تماما، فإن هذه أو هذه المصادق ليست من مصادق النيابة أصلا، وإنما هي من موارد الإعراب بالعلامات الأصلية، ما لا يوجد فارق إلا من جهة أنها مقدرة ليس إلا، فالواو تقدر عليها الضمة، والألف تقدر عليها الفتحة، والياء تقدر عليها الكسرة. طبعا بيتكلف هذا الكلام، طبعا بيتكلف، فرق لما تقول مباشرة جاء أخوك، أخوك تقول فاعل مرفوع علامة رفع هي الواو، وفرق لما تقول فاعل مرفوع علامة رفع هي الضمة المقدرة على الواو. نعم علامات ليس إلا، لا ليس ضميرا، علامات. هذا هذا نفس الخلاف اللي أخذتوه أنتم في القطر في مسألة لغة أكلوني البراغيث أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الواو كانت على بعض التوجيهات مجرد علامة، لا هي ضمير ولا أي شيء آخر. فهذه في بعض الأحيان المسألة إذا وصلت إلى مقدار من الخلاف يتنازل أحد الطرفين عن بديهيات العلم، يتنازل ربما أحد الطرفين يقول هذا التنازل أولى، يعني أرتكب أكون بين أمرين، أن أرتكب أحد محذورين، لكن أرى باعتقادي أن أحد المحذورين أهون من الآخر فأرتكبه. أعلم أنه محذور أم لا؟ أعلم أنه محذور، لكن ارتكاب الطرف المقابل أقبح، فلذلك أصير علما إلى ارتكاب هذه المخالفة. إذن قلنا حاول بداية أن يعطينا هذا الخلاف في المسألة ويكمل الحديث. كل الأسماء، كل هذه الأسماء الستة لا يوجد فيها نيابة أصلا، هكذا يقول. لا لا يجب، بالمثنى راح يقول نفس الكلام، بالباقيات لا، بس احنا نتحاسب ويا ابن عقيل يعني مصداق مصداق. الآن على كلام ابن عقيل لو قلنا له صنف لنا كتابا في علم النحو، انت صنفه مو اشرح ألفية مثلا او غيره، لو قلنا له ذلك لما عد هذا الموضوع من مصادق النيابة، وانما جعله وين؟ بالأصل. ولحد الآن لحد الآن سينقص عند ابن عقيل مصداق من مصادق النيابة، بدل ما هي 7 ايش قد راح تصير؟ 6، وقد ننقص غيرها. يجي ان شاء الله بالمثنى راح نقول نفس الكلام، المثنى عند ابن مالك يعرب بالحروف وعند ابن عقيل يعرب بحركات مقدرة، فالمطلب هو المطلب تماما، فقط اللي راح يختلف عندنا النيابة في هذا الحرف او في هذا الحرف. واضح مشاهدنا؟ زين. المفروض يتعرض لنا هو للشروط العامة أولا لأن تكون مفردة، حافظيها أنتم، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة لغيرها المتكلم، هاي الشروط الأربعة بحسب المنهج الصحيحة يتعرض لنا علما للشروط العامة، ثم يتعرض لبعض الشروط الخاصة التي تخص بعض الأسماء. ما كان في يده ذلك ابن مالك، احنا قلنا سابقا ابن مالك ليس في مندوحة من أمره، ولذلك قدم وأخر. فيشير هنا في هذا البيت إلى شرط من الشروط الخاصة لبعض هذه الأسماء، يقول عندنا بعض الأسماء نحتاج بها شروط، راح نشير إلى بعض هذه الشروط. قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. فانطانا مصداقين من هذه الأسماء، ها ذو وفم، فقال هذه ذو تحتاج إلى شرط أن تكون بمعنى صاحب، إذا لم تكن بمعنى صاحب فلا تعرب بالنيابة. انتهينا من هذا المصداق الأول، طبعا هذا إلى شرط آخر ذو، راح يجينا شرط آخر أيضا خاص لذو، وهو أنها تكون مضافة إلى اسم جنس ذو مال، بس هنا ما راح يشير له، بعد ذلك راح يشير إلى الشرط الثاني إضافة علما، إضافة إلى الشروط الأربعة. يعني هذه شروط خاصة فيها بين المصداقين، نحتاج الشروط العامة لو لا؟ طبعا نحتاج. فهنا في هذا البيت بين شرطا واحدا من الشروط الخاصة المتعلقة بذو. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا. زين انتهينا من هذا المصداق الأول. المصداق الثاني الذي ذكره في البيت فم. هذا فم هل له شرط خاص؟ قال نعم. ما هو شرطه؟ قال حيث الميم منه بانا، يعني ابتعد وانفصل. إذا اتصلت به الميم صار إعرابه إعرابا أصليا، إذا حذفت منه الميم واضح صار إعرابه إعرابا نائبا، فنلحق به الواو في الرفع فنقول فوه، ونلحق به الألف في النصب فنقول فا، ونلحق به الياء وهكذا. فواضح مشايخنا الشرطين المصداقين عفوا وشرط كل واحد منهما. قال أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة. واحترز، لماذا اشترط هذا الشرط؟ قال لأن يعني عندي اشتراك لفظ، اشتراك لفظي، هذه ذو تشترك مع ذو أخرى، وذو الثانية مبنية، وإذا كانت مبنية بعد ما بها اقتضاء الحديث عن علامة أصلية وعلامة نائبة، هو بناء بعد، واضح لو لا؟ بينما هنا نريد بذو بمعنى صاحب، فقيدناها بهذا القيد الاحترازي، لأن ذو الثانية ليست بمعنى صاحب وإنما بمعنى الذي أو اسم موصول وما شابه. قال واحترز بذلك من ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا.
سؤال سيدي
ذو شبيهة شنو قصدك يعني؟ شلون أفرقها؟ ها واضح التفريق راح يصير بلحاظ الحالة الواحدة، يلزم حالة واحدة اسم مبني هذا واحد، فأعرفها من الإعراب، وغير الإعراب ألحظها من جهة المعنى. هذه ما راح تكون مضافة، طبعا هذا احتياج للشرط الثاني، ما راح تكون مضافة إلى اسم جنس، راح شو تكون مشايخنا اللي بعد مش راح يكون لازم بعد بعبارة أدق يعني. أحسنت، جملة أو شبه جملة، لأن نحتاج شنو هذا اسم موصول، نحتاج صلة، والصلة إما جملة أو شبه جملة، بينما هذا نقوله بمعنى صاحب لا، نحتاج بمع ذو التي بمعنى صاحب أن يكون بعدها اسم جنس، ذو مال ذو جاه وما شابه ذلك. هذا واضح سيدنا؟ جيد. فلا تكون كذا وكذا، طينا مثال نحو جاءني ذو قامة، شنو اجى؟ فعل، حتى تكون جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هل جملة الموصول تامة مشايخنا؟ شنو تحتاج؟
ذو قامة،
جاءني ذو قامة تامة؟ شو تقولوا؟ أحسن جزاك الله خير، هو أنا أرد أشير لهذه النقطة. أول ما تلحظ جملة صلة الموصول ابحث عن أركان ثلاثة، أول ما تلحظ، طبعا أسأل عن من؟ الموصول الاسمي، الموصول الاسمي باعتبار هذا موصول اسمي، الموصول الحرفي يجي جزء من الكلام عنه إن شاء الله تعالى. تلحظ أمور ثلاثة، أول ما تقع عينك لابد على الموصول الاسمي، وهذا يكون تلحظه إذا كان مختص أو كان مشترك. شوية جاء استفيد مما أخذتموه في شرح قطر الندى، واضح إن شاء الله، ولا بعض المطالب إحنا ما ماخذيها هنا في ابن عقيل. فلاحظت الاسم الموصول، تحتاج في شيء ثاني، تقول لا بد له من صلة، إما أن تكون هذه الصلة جملة أو شبه جملة. كان عندك لحد الآن كم ركن؟ اثنين، تحتاج ركن ثالث، لا بد أن يكون هناك عائد، وكل التركيز على هذا العائد. في بالكم ما السبب لذلك كل التركيز؟ بعد صحيح بتقوله صحيح، بس ليش نركز عليه تركيز شديد؟ أكو به خصوصية هذا العائد عرفتموها فيما سبق، أنه يجوز حذفه حتى من دون ضرورة، جائز حذف العائد، مو لا لا، حذفه جائز، لأن حذفه جائز ينسى ولا يلتفت إليه في بعض الأحيان، بينما أنت المفروض تلاحظ الأركان الثلاثة. هنا العائد موجود لأن هو قام، هو هذا هو يعود على الاسم الموصول اللي هو ذو. ورأيت ذو قام، ايش نعرف ذو؟ لا مو مباشرة بعد، شنو قلتوا؟ اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة قام تعرفها فعلها وفاعلها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم مبني على السكون. ومررت بذو قام نفس الكلام، أحسن، اسم مبني في محل جر بحرف الجر، وقام راح يكون صلة الموصول أيضا. ومنه قول الشاعر: فإما كرام مؤسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. من ذو واضح، ما دام هذا من الجار ومع ذلك بقيت ذو على حالها، وجاء بعدها مو اسم جنس، فوضوح أنها الطائية وليست بمعنى صاحب، فتحدد لي محل الاستشهاد. هذه مسألة مهمة مشايخنا نتفق عليها من الآن، إن أنا بصراحة يعني مر بهذه المشكلة. الطالب ربما سؤالي إذا أسأل بين محل الشاهد وسبب الاستشهاد على الأمرين. أولا تبين لي مو البيت الشعري، ما أريد البيت الشعري، تريد تبين البيت الشعري بس تخلي لي خط تحت محل الاستشهاد المركز. الآن هذا بيت شعري، تحديدا وين محل استشهادنا راح يصير؟ فقط في كلمة من ذو، جاءت هنا مبنية وبالتالي ليست بمعنى صاحب، وإنما هذه الطائية الموصولة. لماذا أتى بهذا البيت؟ لهذا السبب، حتى يبين أن ذو تكون على نحوين، بمعنى صاحب تعرب بالعلامات النائبة، و مبنية لا تدخل في هذا الموضوع، وقد احترز المصنف منها بقوله إن صحبة أبانا. هذا واضح إن شاء الله، معذرة خاف الوقت حتى نكمل هذا البيت. وكذلك يشترط، انتقل المن للمصداق الثاني حتى يبين الشرط الخاص فيه وهو كلمة فم. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم، قال أبانا أو بانا عفوا، حيث الميم منه بانا يعني انفصل وابتعد، نحو هذا فوه حذفت الميم، ورأيت فاه كذلك، ونظرت إلى فيه، فإذا حذفت الميم صار هذا تحقق للشرط الخاص في فم. قال وأشار وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم، أي زالت وابتعدت، وجئنا بهذه الحروف في صورة الرفع وفي صورة النصب والجر. زين، فإن لم تزل منه بقيت الميم موجودة في هذا الاسم، قال أعربت بالحركات الأصلية ولم تكن ضمن دائرة علامات النيابة، قال أعرب بالحركات نحو هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم. فهنا أشار إلى هذين المصداقين، ثم أشار إلى شرط خاص لكل واحد منهما. هذا واضح إن شاء الله. جيد، احنا بحسب رغبتكم يوم امس صار عندنا اتفاق مبدئي على انه نتناول على الاقل في الاسبوع مرتين او ثلاث تطبيق اعرابي. يعني أنا في بالي أنه بالبداية نختار آية أو ما شابه، فحبيت أستفتح بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونلاحظ كيفية إعراب البسملة. هذه 19 حرف أعتقد، مو هيك ولا؟ فتكون إن شاء الله بسملة لهذا التطبيق. 5 دقائق الأخيرة من الدرس تكون بهذا المضمار، وعلى هذا الأساس شوية نبين بها الجانب التطبيقي في الإعراب. فمعذرة شيخ. فبالنسبة لهذه البسملة، أول نلاحظ إحنا هي عبارة عن جار ومجرور. إذا لاحظناها باختصار، البسملة عبارة عن جار ومجرور. أين الجار؟ الباء. وأين المجرور؟ اسم وتوابع الاسم راح تأتي إن شاء الله تعالى. وهذا بعد إذا جاي نفترض أنه جار ومجرور، إذا هذه جملة غير تامة ظاهرا ولفظا، يعني راح تكون بمثابة استقم، يوجد فيها شيء محذوف. فما هو هذا الشيء المحذوف؟ ها؟ فالبعض قدر هذا الشيء المحذوف بمعنى ابتدائي فجعله مبتدأ، فجعله ماذا؟ ابتدائي مبتدأ. والجملة التي بعده من الباء واسمها المجرور بعدها وتوابع هذا الاسم من الصفات راح تكون متعلق بمحذوف خبر لهذا المبتدأ. ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا جعلنا المحذوف اسما، وربما يجعل المحذوف فعلا، وإذا كان هذا الفعل أبتدئ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة راح تكون وكلالة، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا طبعا، مستتر وجوبا تقديره أنا، والجار والمجرور وتوابع هذا المجرور متعلق بهذا الفعل. واضح إن شاء الله. هذه من جهة. من جهة ثانية، حركات هذه الكلمات الموجودة، لفظ الجلالة في هذا التركيب راح نسميه، هي جملة وتركيب السلام، لفظ الجلالة ايش راح يكون هنا؟ لماذا؟ بعد نعرف الباء حرف جر، اسم مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. هذا يعني هذا هو حسب حذف يعني خط.
يعني
هذا وقت موقوف بالقلم
أو حتى
سميته إحنا نكتبه. لا خلاف طبعا. تلاقون هسه بعض الكتب يبقي الألف وبعضهما يحذف الألف. طبعا المسألة إملائية بعد. خلاف في كتابة الإملاء. إحنا هنا شو نقول؟ هذا اسم مجرور بحرف الجر. لفظ الجلال وهو مضاف الاسم، ولفظ الجلالة مضاف إليه، مش راح يكون لفظ الجلالة أيضا مجرور بالكسر. زين الرحمن
اسم صفة أو مضاف؟ اسم صفة لله.
لا راح يعني كونها وصف للفظ الجلالة واضح، هذه وصف وليس مضاف. الرحمن صفة للفظ الجلالة، فراح تكون مكسور لأنها تبع للاسم ماذا؟ الموصوف. والرحيم كذلك صفة للاسم الموصوف اللي هي لفظ الجلالة، فصار اسم مجرور لأنه مجرور بحرف الجر وهو مضاف، ولفظ الجلالة جر بالإضافة. الرحمن والرحيم جر بالتبعية، خلي نغير مشايخنا هذا الجر وأسميها الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يصح أو لا يصح؟ ليش؟ أعول على اللي أنتم ماخذين. يعني شنو قصدك من هذا؟ طيب الاصطلاح، الاصطلاح الدماغية أو العلي طبعا
اللي هو الاشتغال
غير الاشتغال
هو
مصاري
على الاختلاف وهذا
عندنا
صفة الاختلاف هذا الموصوف
عشان
راح نفتح لا هذا الموصوف هو أنا أجعل الرحمن الرحيم مفتوح
صفة علمه
الله جاوزنا كثير وقت
صفة علمه
هو أنا أسف
صفة لله فتجي مكسورة ما تجي مكسورة
ما فيها مجال من
هذا لا ما
شو يقولوا
ما أقدر أقدر مثل مفعول بها أو كذا ما أقدر
لا أنت جاي تدورون في باب الوصف باب النعت تمام ولا لا هذا باب النعت ما راح أخرج عنه يبقى باب النعت لكن في آخرة ابن هشام وغيره حتى راح نأخذ إن شاء الله تعالى يذكرون فالتتمة في آخر بحث باب النعت يسمون فالاصطلاح هناك يسمونه اصطلاح القطر نعم القطر قالوا عفوا هذا الرحماني الرحيم إذا بالوصفية في فائدة كبيرة لأن تبعين لكن هناك فائدة أكبر فيما لو قطعت التبعين كيف أقطع التبعين أن تقدر أعني
فيكون
الرحمن الرحيم فتكون جملة راح يكون هذا شنو هذا مفعول لهذه الجملة وهذا مفعول لهذه الجملة أيوة واضح هذا مشاهد زين نعم جدا طبيعي لأن الفعل مختلف الفعل مختلف مو فعل واحد هذا أعني خلينا نغير
هو الرحمن الرحيم
أحسنت فانتم حددوا لي والله كم وجه راح يصير لحد الان ايش قد صار هذا الثالث الضمه الثالث الرحمن الرحيم
هو الرحمن
ايضا على القطع والقطع قلت لك اثبت وارسخ في الفات المتلقي فصار عندنا كم وجه قلنا
ثلاثه
هسه ابدا انا والله شباب
هذه
ترى نختار ولا يعني؟ بس راح يصير؟ كل هذه راح تطلع تطلع عند النتيجة تسع وجوه أعرابية. يعني تريد تخلي الرحمن بس يعني شيء بيننا حتى التسجيل التسجيل يعني اختصاصي يعني مختص مو لحظة غير المختص مو الإنسان اللي حنقول اللي ما عندك نقول مقدمات هذا العلم ينحب يصير باشتباه طبعا وهذا ما تسويها بالصلاة تسويها فيها بس بالقرآن يعني وإن كان طبعا سبعة منها جائزة اثنين ممنوعات سبعة منها جائزات ما بكو بيهن مشكلة بس احنا بتعبيرنا قلت لك ملاحظين هاي الخصوصية إذا تجعلها بالوصفية والقطع على الفتح صار من أربعة إلى خمسة عدد وياي إذا فتح مع ضم صار وجه إذا ضم مع كسر صار وجه بالنتيجة تقريبا يصير تسعة إلى هو أكثر ابن هشام له كتاب اسمه حل الألغاز بدأ على ما أتذكر بدأ بالبسملة وبين الوجوه جميعا ثم فصل بين الوجوه الممنوعة والوجوه الجائزة فربما على ما في بالي قال سبعة جائزة يجوز في قراءة حتى في الصلاة واثنين منها ممنوعة لا يجوز فيها القراءة حبيت نبدأ بالبسملة لخصوصية البسملة أولا ولخصوصية الكثرة يعني هذا أريد أن أعطي رسالة مشايخنا إن جميعا لا تتوقع جملة تجيب في اللغة العربية وتريد من عندها وجه واحد هاي 19 حرف أربع خمس كلمات مو أكثر صارت بهذه الوجوه العديدة من بقية تأكيد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين